بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: أبواب صلاة الخوف، وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحدة منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. نعم، إذن بدأ البخاري بكتاب صلاة الخوف وبأبواب صلاة الخوف بعد أن أنهى كتاب الجمعة، وكما رأيتم قد صدر الكتاب بذكر هاتين الآيتين، وهاتان الآيتان اللتان صدر بهما هذه الأبواب قد اشتملتا على أمرين اثنين: اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف، وعلى كيفية صلاة الخوف، ولذلك ساقهما معا. وأتى وأخرج حديث ابن عمر الذي سمعتموه في صلاة الخوف، مع أن هناك أحاديث عدة في صلاة الخوف، فآثر وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما لقوة شبه الكيفية التي فيه بآية صلاة الخوف التي في القرآن الكريم. نبدأ بالآية الكريمة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. ضربتم يعني سافرتم. نعم. فقال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مفهومه ويؤخذ من الآية أن القصر مختص بالسفر، وهو كذلك، فالقصر مختص بالسفر. لكن قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كذلك يفهم منه أن القصر إنما هو مختص بالخوف أيضا. فهل القصر مختص بالخوف؟ الجواب لا، مع أن الآية قد قيدت القصر بالخوف كما قيدته بالسفر. نعم، وهذا الأمر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه برقم 686 أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. نعم، فقال له سيدنا عمر: لقد عجبت مما عجبت منه، وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن لا يشترط للقصر أن يكون ثمة خوف، إنما فقط يشترط السفر. نعم، صلاة الخوف هل تصح في الحضر أم هي في السفر؟ كذلك كما قال تعالى: جمع بين السفر والخوف، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فهل تصح صلاة الخوف في الحضر؟ الإمام مالك حكي عنه أنه لا تصح صلاة الخوف إلا في السفر، وحكى ذلك كذلك بعض أصحابه وهو عبد الملك ابن الماجشون، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر إلا في السفر، ولم يصلي صلاة الخوف إلا في أسفاره، ولم يصليها في الحضر. قالوا: مع أنه حوصر بالمدينة عام الخندق وطال الحصار واشتد الخوف، ولم يصلي صلاة الخوف. طبعا هذا ما قاله عبد الملك بن الماجشون، وروي عن مالك. بقية الفقهاء على جواز صلاة الخوف في الحضر، وقالوا بأن صلاة الخوف شرعت بعد غزوة الخندق. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف في الخندق لأنها لم تكن قد شرعت بعد، وإنما شرعت بعد ذلك في السنة السابعة. طبعا هنا قوله تعالى لا بأس أن نقف عند هذه النقطة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. بعض الفقهاء قالوا صلاة الخوف لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها علقت به، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم، فلا تشرع بعده، وإنما هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الصلاة معه، لأن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل خاص، ولذلك صلاة الخوف بهذه الكيفية مخصوصة به عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما بعده فيصلي الناس صلاة، يصلي إمامان، كل إمام يصلي بمجموعة. نعم، طبعا هذا الكلام الذي قاله بعض الفقهاء ومنهم أبو يوسف. نعم، هل أقره بقية الفقهاء؟ لا، فهذا مردود، قالوا بإجماع الصحابة على صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى صلاة الخوف علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري، وكلهم كانوا في معارك نعم كلهم صلوا صلاة الخوف، ولا زال ابن عمر رضي الله عنه يعلم الناس صلاة الخوف، فلو كانت بطلت بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما علمها ابن عمر للناس، ولذلك هذا لم يقل به الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنع مشاركة الأمة في تلك الأحكام، لا يمنع مشاركة أمته في الأحكام، كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الخطاب للنبي ولكن يشمل الأمة كذلك، وكقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الخطاب للنبي ويشمل الأمة كذلك. أردت أن أشير إلى هذا لأن من هناك بعض الفقهاء قصروا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. نعم الآن نقرأ الحديث الذي ذكره البخاري. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري سألته، وفي بعض النسخ عن الزهري قال سألته، من السائل؟ السائل شعيب والمسؤول الزهري، لذلك الأصح أن نقول أخبرنا شعيب عن الزهري سألته، يعني شعيب قال سألت الزهري هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف، فقال الزهري أخبرني سالم، فالقائل أخبرني سالم هو الزهري. نعم أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني جهة نجد، والنجد كما تعلمون هو كل ما ارتفع من بلاد العرب، ويقولون هذه الغزوة كانت غزوة ذات الرقاع، وهي أول ما صليت فيها صلاة الخوف، فوازينا العدو يعني قابلنا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة صلاة الخوف، يقول فقامت طائفة تصلي معه وأقبلت طائفة على العدو، يعني وقفت طائفة وجاه العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، يعني ثم بعد ذلك ثبت قائما، ثم انصرفوا يعني الذين صلوا معه في الركعة الأولى انصرفوا عند قيامه إلى الركعة الثانية، انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، يعني قاموا في وجه العدو. نعم فجاءوا، من المراد بقوله جاءوا؟ الطائفة الثانية التي كانت تحرس، جاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال قائما في الركعة الثانية، جاءت الطائفة الثانية التي كانت تحرس، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. يقول ابن عمر فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه الكلمة الأخيرة من ابن عمر رضي الله تعالى عنه فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، ظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة، لكن قال الحافظ ابن حجر الراجح أنهم أتموا على التعاقب، يعني على التناوب، لأنه لو أتموا على حالة واحدة لاستلزم تضييع الحراسة وإفراد الإمام وحده، فالدليل على أنهم أتموا الركعة بالتناوب ما رواه أبو داود في سننه عن ابن مسعود قال في كيفية الصلاة، قال ثم سلم، انتبهوا إلى هذه الرواية، ثم سلم فقامت الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. إذن هذه الرواية رواية أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه بينت أنهم لما قضوا الركعة الثانية كذلك قضوها على التعاقب. هذه صورة من صور الحقيقة صلاة الخوف. هناك صورة ثانية أريد أن أذكرها لكم، لأن مالك قال هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. رواها مسلم من حديث صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، يعني أتموا الصلاة قبل أن يذهبوا ليصفوا وجاه العدو. صورة أخرى، أرأيتم؟ أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا يعني في التشهد، فأتموا لأنفسهم يعني الركعة الثانية، ثم سلم بهم بعد التشهد. أرأيتم إلى هذه الصورة الثانية؟ نعم، هذا قال مالك هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. القسطلاني قال يجوز للإمام أن يصلي مرتين، كل مرة بفرقة، فتكون الثانية له نافلة. هذه يعني ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلاها ببطن نخل. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه مسلم برقم 843 عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. إذن رأيتم هذه صور عديدة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورد في كيفية صلاة الخوف ستة أو سبعة أحاديث، أيها فعل المرء جاز. الخطابي قال كلام آخر جميل، قال صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام، يعني في عدة أيام، بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة. إذن كان كل وجه من الوجوه يكون مناسب لتلك الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخطابي فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. ما اتفاق المعنى؟ يعني المقصود حصول الحراسة للصحابة جميعا لهذه الفئة التي خرجت للجهاد وللقتال. ولذلك قال ابن رجب كذلك يستعمل كل وجه من وجوه صلاة الخوف على قدر ما تقتضيه حال الخوف. نعم، ويكون هذا الوجه أصلح لتلك الحال. إذن هذا خلاصة ما قاله العلماء، بأنه لو تعددت صور صلاة الخوف فكل حالة لها صورة تناسبها. انتهينا من الشرح الإجمالي هذا الحديث. الآن ماذا نستفيد من الفوائد من هذا الحديث، من حديث صلاة الخوف؟ الفائدة الأولى التي نستفيدها أنه يستدل بحديث ابن عمر في صلاة الخوف كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال كلام جميل، قال يستدل على عظم أمر صلاة الجماعة وعلى بل على ترجيح القول بوجوبها. كيف تم الاستدلال لذلك؟ قال إذا كانوا في شدة الخوف أمروا بأن يصلوا جماعة واغتفر فيها، في صلاة الخوف اغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها مثل المشي وترك الإمام، ومع ذلك شرعت الجماعة في صلاة الخوف مع أنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، ولم يقل لهم صلوا فرادى، مع أنهم لو صلوا فرادى لم يقع هذا الاحتياج إلى هذه الأشياء، أن يمشوا وأن يتركوا الإمام مثلا وهو في صلاة الجماعة، مما يدل على أهمية صلاة الجماعة، ومما يدل على أن الشارع أراد أن يرسخ معنى الجماعة في قلوبهم ويؤكده في نفوسهم، ليعرفوا أنه إذا كانت الجماعة في حال الخوف قائمة فهي في حال الأمن أدعى وأولى. هذا أولا. الشيء الثاني العظيم وفعلا الرائع جدا أن الشرع، يعني لما نقول الشرع يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حرص على أن يكونوا جماعة واحدة، فأكثر هذه الصلوات صلوا جماعة واحدة، فإذا حرص على كونها جماعة وعلى كونها جماعة واحدة، ويتعاقب هاتان الطائفتان، كل طائفة تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب. فإذا هذا أمر هام جدا يدل على عظم أمر صلاة الجماعة، ويبين أن علينا أن نحرص على صلاة الجماعة ونحن في حال الأمن، لسنا في حال خوف. الفائدة الثانية التي تستفاد من الحديث أنه يستدل بالحديث على مدى حرص الشرع على سلامة الجماعة وعلى حفظها من التهلكة وحمايتها من الهلاك والقتل، فلقد شرع لهم كيفية للصلاة تتناسب مع حمايتهم وحفظهم وحراستهم. فإذا من مقاصد الشرع التي تتبدى وتتجلى في هذا الحديث حرص الشرع وحرص الشريعة على حفظ النفس وعلى سلامة الأمة وسلامة الجماعة. وهناك شواهد كثيرة على أن من مقاصد الشرع حفظ النفس من الهلاك ومن التلف ومن القتل بلا مبرر شرعي. يعني حين نقول بلا مبرر شرعي، يعني حين يخرج الإنسان إلى الجهاد ويقتل فهذا أمر شرعي، أما أن يرمي بنفسه إلى التهلكة أو لا يحرص على سلامة وجوده فهذا أمر لا يصح شرعا. فشرع الله عز وجل للأمة وللجماعة كيفية في العبادة، نعم عجيبة وغريبة، مع أنها تفارق كيفيات الجماعات، كيفيات صلاة الجماعة، لا بأس بذلك، المهم أن يحافظ على الأمة وأن تحمى من القتل ومن الهلاك بلا مبرر وبلا مصلحة مأمور بها. طبعا من الأدلة الكثيرة والشواهد الكثيرة على هذا المقصد أن الشريعة أباحت أكل الميتة في حال الضرورة، إذا خشي الإنسان على نفسه التلف والهلاك يأكل الميتة، وإذا خاف أن يموت من شدة العطش يشرب الخمر، فقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بل قال بعض العلماء إن أكل الميتة عند الضرورة واجب حفظا على النفس. وقال إن قام المرء من العبادات بما يضره عباده، ولكن إن قام المرء من العبادات بما يضره مثل الصوم الذي يزيد في مرضه أو الاغتسال بالماء البارد الذي يقتله، فقد ظلم نفسه وأتى حراما، فإن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، وجاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد، فالصلاح كله طاعة والفساد كله معصية. إذن هذا هو المقصد الذي يجب أن يتبدى لنا من مقاصد الشرع، وتبين من خلال صلاة الخوف شرعت لهم كيفية يحمون بها أنفسهم ويحفظون بها جماعتهم ويدفعون عنهم القتل بلا مصلحة مأمور بها. إذن هذا أمر يجب أن نعرفه، إذا فعل المرء ما لم يؤمر به نعم شرعا فقد أهلك نفسه وأتى بابا من أبواب الحرام. فالعبادة المفضية إلى قتل النفس، هذه قاعدة، العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه بنص الكتاب وبنص السنة وبالإجماع. فينبغي على المؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه في أن يتسبب لنفسه بقتل غير مأمور به، وبين ما شرعه الله تعالى من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. ظهرت أظن هذه المصلحة الهامة وهذا المقصد العظيم من مقاصد الشرع من خلال صلاة الخوف. أما الفائدة الثالثة والهامة جدا من فوائد صلاة الخوف، أشار إليها القسطلاني في كتابه إرشاد الساري، قال عند قوله تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليأخذوا حذرهم، قال الحذر هو التحرز والتيقظ، التحرز والتيقظ. فالله عز وجل جعل التحرز والتيقظ آلة يستعملها الغازي، يعني كأنها آلة يستعملها، فجمع بينه وبين الأسلحة فقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا ليس من الضرورة أن يكون في حالة ضعف أو أن يكون عدوه في غلبة، وإنما الواجب على المؤمن أن يأخذ حذره ويقظته في الأمور كلها. فالمؤمن يقظ والمؤمن متحرز، ويجب عليه دائما أن يأخذ حذره من أعدائه، لأنه يعلم أن أعداءه دائمو الكيد له، وأنهم لا يهدؤون ولا يفترون عن نسج المؤامرات وحيك التدابير التي يراد منها إهلاك المؤمنين والإجهاز عليهم، كما قال تعالى اسمعوا هذه الآية العظيمة أو هذه القطعة من الآية، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ود الذين كفروا، يعني عندهم رغبة شديدة جدا، إذن هم يتربصون بالمؤمنين وينتظرون منهم غفلة، ينتظرون فرصة سانحة ليحملوا عليهم ويجهزوا عليهم ويستأصلوا شأفتهم ويقضوا على جماعتهم. وهذه الرغبة التي ذكرها الله في القرآن الكريم لا تزال إلى يومنا هذا، لا تزال إلى يومنا هذا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولذلك هم لهم في هذا أساليب وطرائق متعددة، لهم أساليب مختلفة في أن يحملوا على المسلمين وعلى المؤمنين. ولكن المؤمن الذي يأخذ حذره واليقظ والمتحرز والفطن والنابه لا تنطلي عليه أساليبه. ولا تروج عليه مؤامراتهم وخداعاتهم، لا تروج، لأنه معتصم بحبل الله ولأنه مستمسك بشرع الله، فعنده الموازين الحقة التي يستطيع أن يكتشف بها كيدهم وخداعهم ومكرهم. نعم، هذه آية يعني ينبغي أن نقف عندها كثيرا، وأنا أقول لكم ارجعوا إليها في التفاسير، بل فكروا فيها أنتم وتدبروها لتعلموا أنهم لا يفتؤون يخططون للمكر بالمسلمين والمؤمنين في العالم كله. نعم، ولذلك يعني قد يكون من أساليب مكرهم في هذه الأيام إغراق المؤمنين في الشهوات وإغواؤهم وإثارة الغرائز الجنسية بين شبابهم وفتياتهم، ليوقعوا الشباب في حبائلهم وليجعلوا الشباب يدورون في فلكهم وينسلخون عن أمتهم وتاريخهم وحضارتهم ودينهم وقيمهم وأخلاقهم. فإذا وقعوا في فخاخهم وصاروا قطعة منهم، حينئذ كأنهم حملوا عليهم حملة واحدة واستأصلوا شأفتهم. فهذا من جملة الفوائد التي ينبغي أن نقف عندها وأن نتأملها. فالمسلم حذر، ويجب عليه أن يأخذ الحذر من عدوه ومن أساليب عدوه ومن مكره الذي يأخذ ألوانا متعددة وضروبا مختلفة. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. ما هذا الباب؟ باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، يعني الصلاة عند اختلاط الكفار بالمؤمنين، نعم، وعند شدة الخوف حينئذ يصلون ولو على ظهور دوابهم، ولا يشترط أن ينزلوا ليصلوا في الأرض. لذلك قال: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. ثم فسر البخاري معنى رجالا فقال: راجل قائم، يعني يريد أن يقول بأن كلمة راجل الواردة في الترجمة أو في الآية رجالا وركبانا هي جمع راجل لا جمع رجل. رجال هي جمع رجل، ولكن في الآية هي جمع راجل، والمراد بالراجل هنا القائم. لذلك قال: راجل نقطين قائم، هيك معناتها راجل نقطين قائم. يعني ومعلومكم أن كلمة رجالا تطلق كذلك على الماشي على المشاة. ماذا قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني مشاة. فإذا كلمة رجال لها عدة معاني، والمراد هنا القائم يعني في الأرض. نعم، البخاري ذكر هذا الحديث قال: حدثنا سعيد بن يحيى إلى أن قال عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. يعني الحديث الذي رواه عن ابن عمر هو قريب من قول مجاهد: في حال اختلاط المسلمين بالكفار يصلون حال كونهم قياما يعني قائمين. لكن هنا كما ترون البخاري قال نحوا من قول مجاهد، لكن ما ذكر قول مجاهد. ما هو قول مجاهد؟ يعني اختصره البخاري، لا ندري لما اختصره. نعم، الحقيقة قول مجاهد خرجه الإسماعيلي عن مجاهد، ونصه قال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. هذا القول الذي قاله مجاهد بمعناه الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم. ما مراد البخاري بهذا الحديث الذي أورده؟ مقصوده أن صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب للركبان، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني قياما على أرجلهم، وركبانا يعني على ظهور دوابهم. فإذا المراد من هذه الترجمة كما قال القسطلاني، انتبهوا إلى هذا المعنى: إذا اشتد الخوف والتحم القتال ولم يأمنوا أن يدركهم الأعداء، إذا ولوا أو إذا انقسموا قسمين، ففي تلك الحالة كيف يصلون؟ قال: يصلون مشاتا أو قائمين، ويصلون كذلك ركبانا، وورد في موطأ لإمام مالك مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يعني حتى في هذه الحالة يجوز ترك استقبال القبلة، نعم، بسبب القتال. بل كما قال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، يومئون عند الالتحام بالقتال، يومئون بالرأس عن الركوع والسجود، يشيرون إلى الركوع والسجود إيماء، يعني لا يركعون ولا يسجدون عند العجز عن الركوع والسجود. طبعا القاعدة تعرفونها: السجود يكون عادة أخفض من الركوع. قال القسطلاني: ولذلك في هذه الحالة يعذرون في العمل الكثير، لكن لا يعذرون في الصياح لعدم الحاجة إليه. طيب هذه الحالة، حالة التحام القتال واشتداد الخوف حتى وصلوا إلى الإيماء بالركوع والسجود، هل تنطبق عليها حالة خوف أخرى تجوز فيها مثل هذه الصلاة؟ هل تنطبق عليها؟ نعم. قال القسطلاني: وحكم الخوف على نفس من سبع أو حية أو حرق أو غرق أو على مال ولو لغيره فكالخوف في القتال ولا إعادة في الجميع. إذن ممكن إذا واحد خاف من سبع أو حي وهرب ويريد الصلاة أن يفعل هذا كما قال الإمام القسطلاني. وأذكر لكم نص الموفق في كتابه المغني، نص جميل جدا ويبين الحكم بوضوح، حكم الصلاة في القتال. طبعا نحن نفهم من هذا حكم الصلاة في القتال أنه حتى في القتال لا تترك الصلاة، حتى في القتال وفي شدة القتال لا تترك الصلاة. قال الموفق: إذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكن، كيفما أمكنهم، رجالا أو ركبانا، ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. لكن قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى، قال: لا يصلي مع المسايفة، يعني مع الالتحام بالقتال. المسايفة يعني المضاربة بالسيوف. قال: لا يصلي. الإمام أبو حنيفة قال: لا يصلي مع المسايفة، لأن النبي، وطبعا له دليل بذلك، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم الخندق، شغل عن أربع صلوات، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها، وهذا سيرد معنا بالتفصيل إن شاء الله فيما سيأتي. إذن الإمام أبو حنيفة عنده أنه يؤخر الصلاة ولا صلاة مع شدة القتال والالتحام. لكن آخرون من الفقهاء تصوروا، قال، اسمعوا ما روى ابن أبي شيبة، روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وأبي البختري وآخرين، قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك صلاتهم ولا إعادة. عجيب ما هذا؟ قاله بعض الفقهاء. نعم. وعن مجاهد والحكم كذلك قال إذا كان عند الطراد والمسايفة يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيرا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه، يعني أين كانت وجهته. نعم. وهذا روي كذلك عن إسحاق بن راهوي، وإسحاق بن راهوي هو نظير الإمام أحمد في الحديث وهو من الحفاظ الكبار وتسمعون به أكثر من مرة. قال يجزئ عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء، فإن لم يقدر فسجد، فإن لم يقدر فتكبيرا. قال واحتج في ذلك بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طبعا هذا خلاف قول كثير من الفقهاء. لا، إمام أبو حنيفة مر معنا بأنه يؤخر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. الباب الذي بعده قال الإمام البخاري باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. ما الفرق بين هذه الكيفية التي قرأتها لكم وبين الكيفية التي في حديث ابن عمر الذي مر في أول الدرس؟ صحيح، هذا الحديث سورة هذه الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون في هذه الحالة إلى طائفتين، بخلاف الحديث الذي ورد أو الصورة الماضية في حديث ابن عمر مر معنا في بداية الدرس. قال الطحاوي أن هذا الحديث حديث ابن عباس ليس بخلاف القرآن الآية فلتقم طائفة منهم معه، هنا في حديث ابن عباس صلوا جميعا معه، ولكن حين ركع وسجد في الركعة الأولى ركعت معه طائفة وبقي الآخرون يحرسون. نعم. فلما رفع الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحرسوا حينئذ ركعت وسجدت الطائفة الثانية، وفي الركعة الثانية كان الأمر بخلاف الأول، الذين حرسوا في المرة الأولى ركعوا وسجدوا معه في الركعة الثانية، والذين ركعوا وسجدوا معه في الركعة الأولى حرسوا في الركعة الثانية. إذن هذا حين كان العدو في جهة القبلة. وهذه الصورة طبعا مرت صورة شبيهة بها تماما، أقرأها عليكم لتزيد هذه الصورة وضوحا، وهو حديث رواه الإمام مسلم برقم 840 عن جابر قال جابر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. ندموا، يعني ندم المشركين، وجدوهم صلوا صلاة الظهر، هنا كان لم تنزل بعد كيفية صلاة الخوف، لم تشرع بعد صلاة الخوف، لما رأوهم صلوا صلاة الظهر وركعوا وسجدوا قالوا لو ملنا عليهم لاقتطعناهم. فقال بعضهم لبعض انتظروا، ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، هي أحب إليهم من الأولاد. إذا حتى المشركون يعلمون قيمة الصلاة عند المسلمين، ويعلمون ما لهذه الصلاة من أهمية في قلوبهم ومن حفاوة كانت لدى المسلمين بهذه الصلاة. قالوا انتظروا ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم أو من آبائهم وأبنائهم. أي صلاة؟ صلاة العصر. نعم، هنا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ماذا نستفيد من هذه القضية؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ أخذ حذرة، فلما حضرت الصلاة يقول جابر صفنا صفين، وكان المشركون بيننا وبين القبلة، يعني كانوا في جهة القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، إلى آخر الحديث. إذن الكيفية اتضحت. الشيء الذي نستفيد منه من هذا الحديث العظيم أن المسلمين إذا كانوا صادقين مع الله فالله يكشف لهم مؤامرات أعدائهم. هنا نزل جبريل وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما أضمره المشركون في نفوسهم، قالوا ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم، حينئذ نميل عليهم ميلة واحدة، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا صدق المسلمون مع الله، والله إن الله عز وجل سوف يبدد مكر الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هذا في القرآن الكريم، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مع أن هذا الكيد والمكر وصفه الله في القرآن بآية أخرى، قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وفي قراءة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فهذا مكر مخيف، مكر الأعداء مكر خطير وكيد مرعب، ولكن إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن الحقيقة مفاتيح المدد من الله والنصر بيد من؟ بيد الأمة، بيد المؤمنين، بيد المسلمين، إن صدقوا الصلة مع الله سبحانه وتعالى، وإن أحكموا الصلة مع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يسوق لهم النصر ويعطيهم هذا النصر بعد أن يبذلوا جهدهم وبعد أن يصبروا ويتقوا، يظهرهم على أعدائهم، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب الآن هذه الصلاة كما قلت باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة. الإمام الكندهلوي شيخ زكريا بان له معنى عظيم جدا من هذا الحديث ومن هذه الترجمة، من قوله باب يحرس بعضهم بعضا. يقول الشيخ زكريا الكندهلوي في كتابه الأبواب والتراجم، وهو كتاب نفيس كذلك، ماذا مر معنا في لفظ الحديث؟ قال والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. البخاري أتى بهذه القطعة وجعلها الباب، قال باب يحرس بعضهم بعضا. يقول الكندهلوي لقد ظهر لي أن الإمام البخاري أراد أن ينبه على أمر مهم في صلاة الخوف. ماذا هو الأمر المهم؟ استدل عليه البخاري من لفظ الحديث يحرس بعضهم بعضا، وهو انتبهوا إلى هذا الأمر، وهو أن ما ورد في الروايات العديدة من الإقبال إلى الصلاة والنظر فيها إلى مواضع خاصة، وأن الالتفات فيها اختلاس من الشيطان، وأن الله لا يزال مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت فقد انصرف عنه. هذه الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن المرأة ينبغي عليه أن يكون مقبلا على الله في الصلاة ولا يلتفت إلى آخر ما هنالك. قال هذه الأمور كلها مستثنات في صلاة الخوف. جميل المعنى. قال هذه الأمور كلها مستثنات في صلاة الخوف، لأن الغرض من شرعيتها أن يحرس بعضهم بعضا. فلو صلى كل واحد وأقبل على صلاته ولم يلتفت لضاعت فائدة صلاة الخوف التي أبيحت فيها أفعال كثيرة لم تباح في غيرها من الصلوات، وكان في هيئتها ما ليس في غيرها من هيئات الصلاة. لذلك من عدم وجود استقبال القبلة، ومن الإيماء، ومن المشي، ومن الحركة إلى آخره. لذلك قال يحرس بعضهم بعضا، فالفائدة من صلاة الخوف أن يحرس بعضهم بعضا، ويستثنى أن ينظر الإنسان إلى موضع خاص أو أن يقبل ولا يلتفت. هنا ينبغي أن يلتفت وأن ينتبه لحماية إخوانه. نعم. وقد أخرج أبو داود، واسمعوا هذا الحديث ننهي به الدرس، أخرج أبو داود عن سهل ابن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة لأجل فارسين أرسله يريد أن يطمئن عليه، فما ظنك بالالتفات إلى أعداء أو إلى مظنة مجيئهم أو هجومهم؟ لذلك في صلاة الخوف يحرس بعضهم بعضا. إذن كل صلاة لها هيئة ولها كيفية، وكل صلاة عبادتها بكيفية ما. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن نكون قريبين إلى الله في كل حال من أحوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا مقبلين عليه، وارزقنا دوام الإقبال عليه، واجعلنا حريصين على صلاة الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نقول جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، والحمد لله رب العالمين.